بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا ما بعد. طيب أقفلوا الكتب. أقفلوها دقائق بس. أي الدفاتر اللي معكم، الكتب اللي معكم. نعطيكم أسئلة فيما سبق، بس ممنوع النظر في الكتاب. ما قد سألت باقي. طيب السؤال الأول يقول: الدرس الماضي ذكرنا أن التأليف في علم المصطلح مر بثلاث مراحل، عددها باختصار. ثلاث مراحل عددها باختصار. مر التأليف في علم مصطلح الحديث بثلاثة مراحل، عددها باختصار. طيب نشوف الأخ، يلا مدام من أول واحد رفع يده تفضل. طيب شوف جوابك جيد وطيب، بس ما هو من درسي، انت اخذته من درس اخر شايف. واحنا ذكرنا ثلاث مراحل اخرى غير هذه، احنا بدأنا في المراحل الثلاث من حيث انتهيت انت شايف. احنا بدأنا ب الرامة هرمزي وسمينا. طيب نعطي جائزة. تفضل يلا تعال تعال تفضل بارك الله فيك أعطي زميل. طيب من يعطينا المراحل اللي ذكرناها في الدرس؟ يبالي المرأة قيد يعني مما ذكر في الدرس. يلا تفضل. مرحلة الجمع، مرحلة التهذيب، بارك الله فيك تفضل. يلا عطوه عشان الوقت. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث كم؟ لا جائزتين راحت، كيف على سؤال؟ طيب يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. استدللنا بهذه الجملة على أنه كان يعني أنه يلزم المؤلف أنه يدخل الصحابي، أنه يدخل الصحابي في الغريب، في خبر الأحد، في الغريب بالذات يعني. طيب كيف استدللنا بهذا النص من كلام المؤلف؟ ما وضح السؤال؟ طيب يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. قلنا هذا النص من كلام المؤلف يعني قلنا يلزم منه من كلامه هذا أن يكون تفرد الصحابي غريبا. طيب كيف يعني؟ من يوضح وجه الاستدلال بكلام المؤلف؟ ها شوف الأخير عند الجدار هناك تفضل. بارك الله فيك، لأنه أطلق ولم يقيد، فلما أطلق دخل فيه حتى إفراد من؟ إفراد الصحابي. تفضل ولا نوصلها لك عاد يوصل لك الظرف فاضي، ما هو بشغلي أنا. طيب يقول: المتواتر يفيد العلم اليقيني، وخبر الآحاد يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. ايش الفرق بين الاثنين؟ ها ما الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين. طيب نوزع مره يمين مره شمال. اخر واحد هناك تفضل. ايوه انت صاحب الطاقيه. ايوه تفضل الازرق تفضل. بس إيش معنى تفيد العلم؟ يعني العلم النظري بالقرائن، ما وضحت هذا. لا ولا صحيح يفيد اليقين. طيب، وهذا يفيد العلم النظري بالقرائن، وش معنى الكلام هذا؟ هي مشكلة ما تنقسم 25، فتفضل بارك الله بك. طيب كم عشان اختصر الوقت، العلم هنا يفيد العلم النظري، يعني علم يقيني أيضا يفيد اليقين، بس هذا اليقين يحصل من خلال إيه؟ من خلال النظر، من خلال النظر في القرائن، وهذاك يفيد العلم اليقيني بدون نظر في أدلة في القرائن، فهذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، لكن يفيد العلم بالنظر في القرائن في الأدلة، وهذاك ما يحتاج إلى بحث حتى تصل للعلم اليقيني. طيب، يقول خبر الآحاد، خبر الآحاد إذا حديث رواه 4 أو 5 هل يعتبر هذا متواتر ولا أحد؟ ها، حديث رواه 4 أشخاص أو 5 هل نسميه خبر واحد ولا نسميه متواتر؟ ها، خذنا يمين وشمال، باقي الوسط الآن. طيب، مكتوبة في السماء، تفضل هذا شوف كيف؟ بس نسميه خبر واحد؟ خبر واحد، مو بخمسة، فأي لغة هذه جت؟ بارك الله فيك، تفضل. جيد، بارك الله فيك. فحتى لو روى 5 6 وما وصل التواتر فيسمى خبر إيه؟ خبر واحد أو خبر أحد. طيب، عددنا أمس مراتب الحديث الصحيح، عددنا مراتب الحديث الصحيح، فأرفع الصحيح، ها بغيت تجيب لي كاملة 7 كاملة زيادة بعد. طيب، الله يسخرنا. جيراني حيرتونا كذا. طيب تفضل انت، متفق عليك ثم البخاري يكفي، كمل انت كنت رافع يدك. ها، تأكد. هو قال البخاري متفق عليه ثم البخاري ثم مسلم. طيب انت ايش تقول؟ بس ايوه، ثم ايوه. طيب تمام، شرط غيرهما مثل ارفع يدك استاذ. ها، مثل حاكم وابن حبان، وجيب لي واحد بعد، ابن الخزيمي. كم واحد هنا؟ 2، أعطيهم 2. يلا تكفيك لأن تصير ريال. طيب، بقي معنا كم؟ أنا ودي أخلص منها عشان بنطلق في الدرس هنا. بالله ما علموني، ما حد قال لي عن النساء. طيب، وشلون ها؟ يعني أنا أسأل. طيب، أجل كم باقي الحين؟ باقي 4، ما شاء الله. أجل خلاص، 4 هذه كلها للأخوات إذن. طيب، السؤال الأول للأخوات، ما الفرق الرئيس بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ هذا سؤال. ها، أعيد، ما الفرق الرئيس بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ طيب السؤال الثاني يقول المؤلف: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قلنا أن المؤلف ظاهر كلامه يفيد أنه إن ثبت المتأخر فلا يدخل في مختلف الحديث. هل بالأمس كان كلامنا في موافقة أو مخالفة؟ وإذا في مخالفة هل في تعليل أم لا؟ إذا كان في تعليل ما هو التعليل للمخالفة؟ ولا في صعوبة؟ ها؟ في صعوبة؟ طيب هو سهل، بس يمكن عاد الصياغة كانت فيها شيء. متوصي الشيخ. طيب أجل أن نغير السؤال، نغير السؤال الثاني: ما المقصود، ما معنى الحديث الناسخ والحديث المنسوخ؟ ما معنى النسخ أو الناسخ والمنسوخ؟ أظن هذا سهل. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث: كم الأقسام، أقسام رد الحديث على وجه الإجمال؟ كم أسباب رد الحديث على سبيل الإجمال؟ يعني عدد 2 3 4 كم؟ هذه الأسئلة الموجهة للأخوات. طيب الرابع أيضا لهم. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ برضو للأخوات. خلص خلص الحين لطلاب الآخرة الدرس. خلص إن شاء الله كلكم طلاب آخرة. بس تفضل يا شيخ. وهذه وش قصتها هذه؟ أيضا 1 2 ها. طيب إذا إن شاء الله بعد ما نخلص إن شاء الله تذكرناها. يا شيخ حمد هذه الجوائز النساء. طيب جزاه الله خير من يعني تبرع بهذا المبلغ، وأخلف الله عليه وجعله في موازين حسناتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وهو يعدد أسباب رد الحديث، قال: ثم المخالفة. وهذا يعود إلى الضبط، فأن يخالف الراوي من هو أرجح منه، وهذه المخالفة لها أنواع لا صور. قال: إن كانت بتغيير السياق، بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني مثلا واحد محدث جالس مجلس التحديث ويقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب سند كامل، واضح؟ بعدين خطرت في باله كلمة حكمة لمناسبة ما، وذكر هو هذا الحكمة. مثلا يعني واحد حاضر عنده في المجلس فاشتكى من بطنه، والشيخ كان عارف أنه هذا الرجل مثلا أسرف في الأكل، وبعد يوم جاء في الدرس قام يشتكي من بطنه. فالشيخ ساق الاسناد ويوم خلص من الاسناد جاء بيقول الحديث قال هذا هو يا بطني. فقال له المعدة بيت الداء. هو الحين الشيخ ينصح مين؟ ينصح الطالب. يقول كان يقول أنا قلت لك لا تكثر أكل ولا كذا لا تخلص لك. في واحد سمع الإسناد وسمع الكلام ظن إيش؟ ظن أن هذا هو الحديث أن رسول الله قال المعدة بيت الداء. والشيخ ما قصده أن هذا المتن هو متن هذا الإسناد، لا، إنما قصة أو قضية جرت هذه الحكمة وجت في هذا الوقت. فقام هذا الراوي وقال حدثني الشيخ عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله المعدة بيت الداء. فتركب متن على إسناد. فهذا يسمى إيش؟ يسمى مدرج إسناد. هذه صورة من صور إدراج الإسناد، صورة من صور مدرج الإسناد. وفي حديث سنة بن ماجه صارت في قصة مثل هذه، صارت في قصة مثل هذه. طيب، المؤلف في النزهة وذكر يعني عدة صور، لكن من باب اختصار الوقت أذكر لكم فقط يعني هذا المثال. طيب، قال أو
بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
تمام، دمج موقوف بمرفوع. الموقوف كلام التابعي أو من دون التابعي، كلام الصحابي أو من دون الصحابي، والمرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي الرواية متصلة كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غيره بدون فاصل. فهذا الدمج بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره بلا فاصل يسمى إيش؟ يسمى إدراج. طيب، الذي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول ولا مردود؟ مقبول. والذي أضيف إليه ها مقبول ولا مردود؟ المؤلف ذكره وين يا جماعة؟ ذكره في المردود، ذكره في قسم المردود. هو يتكلم عن القسم المردود، يعني مردود من جهة أنه لا ينسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال ترى إضافتك هذه لهذه الكلمة إلى رسول الله هذه إضافة مردودة. واضح؟ يعني الرد في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني مثلا عندنا في حديث بدء الوحي، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، ثم تكملة السياق. وين الإدراج هنا؟ والتحنث والتعبد. هذا مدرج، مو من الحديث، ليس من الحديث. فهذا إدراج جاء في داخل في أثناء المتن، ويراد به توضيح كلمة غامضة فيه. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل يزوجه الرجل ابنته أو أخته مثلا. فهذا التعريف تعريف الشغار على رأي بعض أهل العلم إنه مدرج، إما من الصحابي أو من دون الصحابي. أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ها طبعا نتكلم عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. فالذي جعل رواية أبي هريرة كلها هذه من كلام الرسول، نقول له كلام يعني دمجت موقوفا بمرفوع، دمجت موقوفا بمرفوع. فالشق الأول من الحديث وير أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة في حديث أبي هريرة، لكنه من حديث غير أبي هريرة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هذا من كلام أبي هريرة. طيب وش دراك إنه من حديث أبي هريرة؟ نقول إنه في رواية مفصلة موضحة مبينة قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فصارت الجملة الأولى من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، صارت الجملة الثانية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو دمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. الإدراج في المتن قد يكون في أول الحديث، قد يكون في أثنائه، قد يكون في آخره، هو أكثر شيء، هو أكثر شيء. أما في أول الحديث، ابن حجر يقول ما وجدت إلا مثال واحد فقط بس، مما يدل على قلته وندرته، وهو هذا الحديث الذي سمعناه، أسبغ الوضوء، حديث أبي هريرة، فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. إذا اختلف يعني عالمان أو أكثر في لفظة في الحديث أو جملة في الحديث، واحد يقول مدرجة والثاني يقول غير مدرجة، الأصل مع من؟ الأصل عدم الإدراج، أحسنت، الأصل عدم الإدراج، الأصل أنه ما بعد قال رسول الله أو سمعت رسول الله أنه من كلامه. فالذي يدعي أن الجملة الفلانية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يثبت إيش؟ أن يثبت الدليل. الدليل قد يكون رواية مفسرة مفصلة مثل الذي سمعناه. الدليل قد يكون نص أحد أئمة الحديث يقول إن هذه اللفظة من فلان أدرجها فلان. قد يكون الدليل إنه لا يمكن أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة مثل حديث أبي هريرة لما قال يعني للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، بعدين يقول لولا الجهاد والبر بأمي لتمنيت أن أكون مملوكا. طيب، قالوا هذه الجملة لولا البر بأمي لتمنيت أن أكون مملوكا، ها، لا يمكن أن تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، لأن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت قديم وهو صغير، فكيف يعني كيف بره بأمه سيعطله عن ما ينبغي أن يكون عليه المملوك من الانشغال بخدمة سيده؟ فقالوا هذا لا يكون إلا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. كان أبو هريرة شديد البر بأمه جدا، حتى ذكر الراوي بعد ما ذكر هذا الحديث إنه سمع أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه رضي الله عنه وعن أمه. فأحيانا يكون نفس النص هذا لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله. تفضل.
قال أو بتقديم وتأخير فالمقلوب.
نعم، هذا أيضا من المخالفة، يرويه الثقات على صورة فيأتي راوي ويخالف من هو أوثق منه فيقلب في السند أو يقلب في المتن. راوي في المتن كل الرواية يقولون عمرو بن كعب، هذا جاء وسماه كعب بن عمرو، خلى الأب ابن والابن أبا، هذا قال في السند. طيب، في المتن مثل الحديث الذي في الصحيحين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، ها، شماله ما تنفق يمينه. مسلم أخرج الحديث، أخرج نفس الحديث، ولكن عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الذي لليمين جعله للشمال، والذي للشمال جعله لليمين، فهذا انقلاب على الراوي، هذا انقلاب على الراوي. وأحيانا يكون القلب هذا يكون من باب الاختبار والامتحان، مثل ما فعل أهل بغداد لما اختبروا البخاري رحمه الله، وشرط الاختبار أنه لابد أن يبين في نفس المجلس، ولا ما يجوز للراوي للمحدث أنه يتعمد أن يقلب في الإسناد أو في المتن، ما يجوز. فإذا قلبه من أجل الاختبار والامتحان فيجب أن يحصل التبيين في المجلس قبل يعني التفرق. طيب الآن جت في بالي مسألة، يعني هم يعني ذكروا أنه هذا شرط صحة القلب في الاختبار أنه يكون فيه بيان. طيب مدرس الحديث الحين في المدارس في الجامعة لو يبغى يختبر الطلاب، هل يجوز له يقلب متنا أو إسنادا من باب اختبار الطلاب؟ أنا يعني أطرح هذه بس التساؤل، يعني التساؤل، لأنه هو الآن بيعطيهم السؤال وطالب يسلم الورقة بيمشي، ما بيكون فيه يعني تصحيح وتوضيح في نفس المجلس ولا لا؟ فما أدري، أنا أقول أنا عندكم فيها يعني نقل عن علماء أو شيء؟ لا ما أبغى رأي، لا ما أبغى رأي، يعني لو يستفتى في هذا بعض مشايخنا يكون طيب، لأن هذه مسألة خطرت في بالي. تفضل يا شيخ.
قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
في متصل اسم فاعل.
في متصل الأسانيد.
تمام، يعني عندنا حديث مكون من 4 رواة، 1 عن 2 عن 3 عن 4 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يرويه الثقات. فجاء واحد وروى نفس الحديث لكن زود راوي بين رقم 3 و4، بدل ما كان رباعي صار ايه؟ صار خماس. هذا الراوي رقم اللي صار الآن يعني رقم 4، هذا الراوي الذي زيد، لو أخرجنا من الإسناد سيبقى الإسناد وش فيه؟ يبقى الإسناد متصل، وهذا سماه المزيد في متصل الأسانيد، يعني هو أصل إسناد متصل، وجاء واحد وزود راوي، أدخل راويا في الإسناد. طيب من الصواب الحين اللي زاد ولا اللي نقص؟ لما يأتيك إسناد بهذا الشكل، إسناد فيه 4 أشخاص ونفس الإسناد رواه واحد آخر وجعلوا 5، هل ستحكم أنت بالصواب لراوي 4 ولا بتحكم بالصواب لراوي 5؟ ولا بتدرس وبعد الدراسة تصدر الحكم؟ أي بعد الدراسة فتدرس وتشوف، أول شيء نجي نقارن بين راوي الزيادة وبين راوي النقص، يعني اللي روى الإسناد الناقص وجدناه ثقة، اللي روى الإسناد الناقص خلينا نقول الإسناد الرباعي، اللي روى الإسناد الزايد الخماسي اللي خلاه 5 نظرنا وإذا هو صدوق يهم، وين أرجح الآن؟ الرباعي، راوي الرباعي أرجح ثقة، والذي زاد وش فيه؟ أقل درجة، عنده ضبطه في مشكلة يهم، فقد يكون هذه الزيادة من باب إيش؟ من باب الوهم. طيب بقي عندنا اختبار ثاني، نجي ننظر في الإسناد الناقص الرباعي هذا، وجدنا الراوي الثالث اللي يروي عن رقم 4 يقول سمعت رقم 4 يقول كذا بصيغة السماع، يعني الثقة اللي روى الإسناد الرباعي نظرنا في صيغة الإسناد، وإذا رقم 3 إيش يقول؟ يقول سمعت رقم 4، فالإسناد متصل بصيغة إيش؟ بصيغة السماع، سمعت أو حدثني. طيب جينا لصيغة الإسناد الخماسي، وإذا هو مزود واحد بين 3 وبين 4، وهذا اللي زاد كما قلنا وش فيه؟ صاحب أوهام. فالآن عندنا دليلان أو قرينتان ترجحان أن الزيادة وش فيها؟ أن الزيادة وهم وليست في أصل الإسناد. كيف عرفنا؟ وجدنا راوي الزيادة أوثق وأرجح وأقوى من راوي النقص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن وجدنا في الإسناد الناقص في موضع الزيادة وجدنا الحديث متصل بصيغة سمعت أو بصيغة حدثني أو نحوه. خلاص كذا الآن يترجع عندنا إيش؟ يترجع عندنا إنه هذا الإسناد الزائد من قبيل ها المزيد في متصل الأسانيد، من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة؟ تمام. تفضل.
قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا.
طيب الإبدال احنا وش قلنا أول هناك؟ المقلوب، المقلوب بتقديم أو تأخير أخذنا أمثلة عليه، يعني القلب قلنا في السند وقلنا في المتن. طيب هذا الإبدال إبدال إسناد لمتن، يعني يأتي بإسناد يركب عليه متن ليس له، قد يقع هذا الإبدال عمدا امتحانا. أجل ننقل الكلام اللي قلناه هناك في الاختبار إلى موضوع إيش؟ إلى موضوع الإبدال. طيب أو إبداله ولا مرجح، عندنا راوي مثلا سفيان يروي حديث مثلا عن عطاء، سفيان عن عطاء، عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب في إسناد مثلا يروي لنفرض يعني كذا عن عكرمة، وجدنا نفس هذا الحديث عن عطاء مثلا عن سعيد. طيب هل هو عن عطاء عن عكرمة ولا عطاء عن سعيد؟ هو نفس الحديث، نفس الحديث، ثم الصحابي واحد، الصحابي واحد، لكن صار عندنا لعطاء مرة اسم ومرة اسم آخر. فندرس الإسناد، وجدنا اللي قال عكرمة يعني عن عطاء عن سفيان عن عطاء عن عكرمة وجدناه راوي ثقة، والذي قال عن سفيان عن عطاء مثلا عن سعيد وجدناه راوي ضعيف. في مجال الترجيح ولا ما فيه؟ في مجال الترجيح، في مجال الترجيح. ليش في مجال؟ لأنه ضعيف خالف، خالف ثقة، ضعيف خالف ثقة، فيكون مخالفة الضعيف للثقة هذا منكر، ورواية الثقة وش فيها؟ معروف. طيب في مجال الترجيح وخلاص وصلنا للنتيجة، لكن لو تساوت عندنا الوجوه، تساوت عندنا في القوة، فالذي روى الرواية رقم ألف مساوي في القوة لمن روى الرواية رقم باء، وهذا مثلا جعلوا عن أبي هريرة وهذا جعلوا عن عائشة أو هذا جعلوا عن سعيد وهذا جعلوا عن عمر، فما يمكن نجمع بين هذه الصور ولا يمكن أن نرجح بينها. وش يسمى هذا؟ يسمى المضطرب، أو إبدال، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. طيب درسنا الحديث وصلنا إلى ترجيح، ولكن تبين لنا بعد الدراسة أنه هذا الحديث ضعيف، هل يبقى اسمه مضطرب ولا لا؟ ها على كلام المؤلف شوف: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ما فيه، إذا ما فيه، إذا فيه ترجيح، يعني الذي يفهم من كلام المؤلف إذا فيه ترجيح لا يسمى، لا يسمى مضطربا. لكن بعض من جاء بعد المؤلف رحمه الله اعترض عليه وانتقده وقال: لا، الحديث إذا تبين فيه اضطراب وآل الاضطراب إلى الضعف فيبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه مضطرب. ولهذا الكتب التي يعني فيها الأحاديث المضطربة تتضمن الأحاديث التي وصل فيها العالم إلى إيش؟ إلى ترجيح، ويبقى اسم الحديث، يبقى اسم الحديث مضطرب. طيب: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، مثل ما وقع للبخاري مع أهل بغداد، ويعني كما قلنا أنه شرط الامتحان أن يحصل البيان قبل التفرق. تفضل.
قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف.
تغيير حروف، يعني مثلا عندنا بريد، اسم الراوي بريد، وجاء واحد وسماه يزيد، سماه يزيد، فهذا التغيير يسمى إيش؟ قال: فالمصحف والمحرف. أحد عنده النزهة الشرح؟ اقرأ. أو بتغيير حروف مع بقاء السياق. يعني مثلا بريد خلاه ايش؟ خلاه يزيد، هذا اسمه مصحف. طيب.
وان كانت بالنسبة الى الشكل فالمحرف.
يعني اسم مثلا سلام خلاه سلام. تفضل. فهذا المحرف.
قال: ومعرفة هذا النوع مهمة.
يكفي. فالان المؤلف رحمه الله فرق بين موضوع التغيير في النقط وفي التغيير في الشكل، فسمى ما يتعلق بالنقط مصحف، وما يتعلق بالشكل خلاه محرف. طيب، هل في مؤلفات قبل ابن حجر في التصحيف؟ في مؤلفات قبل ابن حجر في التصحيف، وتلك المؤلفات التي سبقت ابن حجر أصحابها ما فرقوا هذا التفريق، فسواء كان التغيير في النقاط أو في الشكل كله يسمونه تصحيف، كله يسمى إيه؟ يسمى تصحيف. ابن حجر رحمه الله مال إلى التوزيع والتقسيم، فأعطى لكل واحد منها اسما، أعطى لكل واحد منها اسم. كون ابن حجر يقول أنا سأجعل ما يتعلق بالتغيير في النقاط مصحف، وما يتعلق بالتغيير في الشكل سأسميه محرف، هذا يعني هو عالم في الفن وإمام كبير فيه، وبالتالي ما حد بيعترض عليه. لكن إذا قيل إن هذا هو اصطلاح المحدثين، اصطلاح أهل الأثر، فهذا ينتقد عليه، لأنه لا يتطابق مع واقع كتب التصحيف، لا يتطابق مع واقع كتب التصحيف، كتب التصحيح ما فرقت. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد.
طبعا التصحيح والتحريف وش سببه؟ سببه احيانا يكون يعني بسبب القراءة، الكتاب غير منقوط فيحصل خلل في قراءة الاسم او قراءة الكلمة او قراءة الكلمة، واحيانا يكون بسبب السمع، فيسمع الشيخ يقول مثلا عاصم ويسمع مثلا قاسم، واضح؟ فيكون بسبب، إما بسبب يعني مشكلة في البصر أو بمشكلة في السمع، وأحيانا يكون بسبب يعني عدم فهم الحديث، فيفهم الحديث على فهم، وبالتالي يقرأ بقراءة توافق فهمه هو. من صام رمضان وأتبعه هو ستا من شوال، صح؟ فهو جاء عنده ستا هذه ففهمها إنها شيئا ومشت معه، الصورة قريبة والمعنى مستقيم. من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال كان كصيام الدهر، فهو فهم هذا الحديث بهذا الفهم، وبالتالي قرأه إيه؟ إنك إذا صمت أي يوم من شوال فكانما صمت الدهر. هذه يعني أبرز أسباب التصحيح، إما في البصر، إما في السمع، وإما في أصل فهمه للحديث. حديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، احتجم في المسجد، ها هذا وش سببه؟ وش سبب هذا التصحيف؟ يعني ممكن بسبب القراءة، وتبع هذا الغلط في القراءة أيضا فهمه للحديث، إنه أصل الحديث احتجر الرسول في المسجد، يعني جعل له حجرة، جعل له حصير خاص فيه يدخل فيه في اعتكافه، فلما جاء يقرأ احتجر قرأها إيه؟ قرأ احتجم، فهذا في الغالب إنه بسبب يعني غلطه في القراءة، غلطه في القراءة، ثم طلع معنا جديد تمام، بدل الاحتجار صار احتجاما. تفضل.
قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
طيب، ولا يجوز، هذا حكم شرعي، لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، يعني لا يجوز اختصار الحديث، لا يجوز اختصار الحديث، هذا بالنقص، وبالمرادف يعني لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا، لا ما هو مطلقا، إنما بشروط، فيجوز اختصار الحديث وتجوز الرواية بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني، حتى يسلم اختصاره أو تسلم روايته للحديث بالمعنى من تغيير معنى الحديث، من تغيير معنى الحديث. إسماعيل بن أبي مسلم المكي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، وهو نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل، يعني يصطبغ بالزعفرة. شعبة روى هذا الحديث فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فأنكر عليه إسماعيل. ليش أنكر عليه؟ ها؟ أيوة، هذه الرواية بالمعنى أخل، بالمعنى أخلت بالمعنى ولا ما أخلت؟ أخلت. الأول نهى الرجل فقط، فدل بمفهومه على جواز المرأة تستعمل الزعفران، تصبغ ثيابها أو غيره، لكن على الرواية نهى عن التزعفر خلاص، صار التحريم يشمل الذكر والأنثى. كذلك أيضا بالنسبة للاختصار، لو جينا عند حديث لا تبيع الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب، طبعا تكملة الحديث إلا إيش؟ إلا مثلا بمثل، فجاء الراوي واختصر الحديث وقال لا تبيع الذهب بالذهب وسكت، استقيم المعنى ولا اختلف المعنى الآن؟ اختلف المعنى، فمثل هذا الاختصار ما يجوز، لأنه الجزء الذي ترك من الحديث متعلق بالجزء الذي ذكر في الحديث، حتى يكون اختصار سليم ينبغي أن تكون الجملة التي اختصرت كأنها حديث مستقل، والجملة التي ذكرت أيضا كأنها حديث مستقل. يعني مثلا يأتينا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لو جاء واحد واقتصر على الجملة الأولى يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما في إشكال. والبخاري رحمه الله يقطع الأحاديث، يقطع الأحاديث لأنه عني بموضوع الفقه، فقه الحديث، فيأتي بباب في مثلا في الطهارة ويذكر حديث في طهارة وغير الطهارة، فيذكر جملة من هذا الحديث تناسب هذا التبويب. تفضل.
قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
بس كذا عندك منها ولا ما عندك؟ ما فيها. طيب، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، هذا فيما يتعلق بالمفردات، بالمفردات. يعني عندنا كلمة خفية غامضة، كلمة خفية غامضة. يعني لو جينا مثلا عند حديث قال، يقول فيه صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام، وين الكلمة الغامضة في هذه الجملة؟ أطعم الطعام، هذه جملة بالله غامضة واضحة جدا، وضوح الشمس. طيب صلوا الأرحام، واضحة ما فيها إشكال الحمد لله. طيب ألا أخبركم بأهل النار، كل جعضري جواظ، ها جعضري جواظ، هذه إيش رأيك فيها؟ واضحة؟ أيوة، هذه خفية غامضة. ليش؟ لأنه أطعم الطعام كلمة تسمعها كل يوم، كلمة متداولة دائما تمر علينا، الطعام صلة الرحم كلمة مألوفة على الأسماء ما فيها غموض، لكن جعضري وجواب هذه وش فيها؟ قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال، فقلة استعمالها سبب إيش؟ سبب خفاء. ولو كن في بيئة مثلا يستعملون هذه الكلمة بشكل يومي مألوفة عندهم يتداولونها ما هي غامضة، فالغموض هو شيء إيش؟ شيء نسبي، شيء نسبي. فإذا صارت الكلمة غريبة في الحديث قال الشيخ احتيج إلى شرح الغريب، والعلماء الله يجزيهم عنا خير شرحوا الغريب، وأول تقريبا كتاب في هذا الباب مكث مؤلفه في جمعه 40 سنة، هو يجمع غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة؟ هي. تعب فيه تعب عظيم في جمعه، ويجينا مطبوع وما شاء الله وما نقرأ. من أحسن المؤلفات في غريب الحديث جمعا وترتيبا وفائدة كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله، فهذا الكتاب كتاب قيم ومفيد، وجمع تقريبا كثير مما كتب وألف من قبله، قراءتك فيه تزيدك فهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تقرأه يعني من الجلد للجلد أو ترجع إليه كلما وجدت كلمة غريبة، ألهم أنك تكون يعني معايش لهذا الكتاب، تتعلم كيف ترتيبه وكيف تصل للفائدة فيه وكيف أسلوبه في عرض الكلمة الغريبة وفي شرحها. طيب وبيان المشكل منها، المشكل هذا يتعلق بالجملة كاملة، مشكل الحديث، والمشكل يشبه عندنا ما سبق معنا مختلف الحديث. مختلف الحديث قلنا الحديث الذي يعارضه حديث مثله، الذي يعارضه حديث ايه؟ حديث مثله. المشكل هنا لا أوسع، يأتينا حديث يعارضه نص آية، آية نص، ما هو ظاهر نص ما يحتمل إلا معنى واحد، ويأتي حديث يعارض نص الآية. طيب القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، فما يمكن يتناقض، تتناقض الكتاب والسنة، لا يمكن أن تتناقض السنة مع القرآن لأن مصدرها واحد كلها من الله. طيب هنا إذن عندنا مشكلة، هنا مشكلة، مثلا آيات إن الله خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام. طيب يجيك حديث مثلا إنه الخلق كان في 7 أيام، في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال، الستة غير 7، واضح؟ طيب هذا نوع من وعي المشكل، تعارض حديث مع نص آية، أو تعارض الحديث مع مثلا الواقع، الواقع المحسوس الحس، يخالفه الحس. فهذا النوع يسمى إيش؟ يسمى مشكل إذا خالف الحديث ناص، أو خالف الحديث حديث آخر، أو خالف إجماعا قطعيا، أو خالف أمر محسوس. فأيهم أوسع، دائرة المشكل ولا دائرة المختلف؟ المشكل أوسع، فمختلف الحديث هو جزء من المشكل، جزء من المشكل. ولهذا كل مختلف حديث يعتبر من مشكل الحديث، لكن ليس كل مشكل حديث يعتبر مختلف حديث. فترجع إلى كتب، إلى طبعا شروح الحديث، لأنه العلماء لما يشرحون الأحاديث ويمر بهم حديث مشكل ماذا يفعلون؟ يجيبون عنه، يجيبون عنه. أو تذهب إلى بعض الكتب المختصة في هذا الباب وتنظر فيه. وهذا الباب يعني جانب مهم في من جوانب الدفاع عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الأهواء يأتون يتعلقون بهذه الأحاديث المشكلة ويبدأون يطعنون في السنة من خلالها، يطعنون في السنة من خلالها، ويقول لك شوف هذا الدليل على أن السنة ليست وحي وليست حجة، وبالتالي خلاص حنا يكفينا القرآن فقط. لكن لما ترجع إلى كلام العلماء يجلون لك هذه الشبهة، إما تبين لك أن الحديث أصلا غير صحيح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، أو يعطونك الجواب الذي يأتلف به بدون أي تكلف، يأتلف به الحديث مع الآية، يأتلف به الحديث مع الحديث، يبين لك أن الحديث ما يخالف الحس، بل أنت توقعت وتتوهمت أنه يخالف الحس بناء على فهمك، وليس الأمر كذلك. إذا انتهى الوقت علمونا، انتهى؟ طيب الله، ما انتهينا من المردود، أنا كنت ناوي نخلص اليوم المردود. كيف؟ إيش؟ فيكم حيل يعني 10 دقائق؟ طيب كيف؟ 15؟ لا 10 إن شاء الله، إن أمدانا نخلص الحمد لله، ما أمدانا ولا عاد. طيب يقول واصل الشيخ واصل.
قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح.
ثم الجهالة، يعني من أسباب رد الحديث الجهالة، جهالة الراوي. هذه الجهالة على نوعين: جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين قالوا ألا يروي عن الراوي إلا راوي واحد فقط، فإذا وجدنا راوي لم يروي عنه إلا واحد هذا يسمونه إيش؟ يسمونه مجهول العين. طيب مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، ولكن ما فيه لا جرح ولا تعديل، ليس فيه جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول حال. وبين قوسين أيضا يسمى مستور، يسمى مستور. فسواء مر عليك مجهول حال أو مستور، المعنى واحد، المعنى واحد. طيب مجهول العين لو روى عنه واحد ووثقه واحد آخر، ها يبقى مجهول ولا ارتفعت عنه جهالة العين؟ روى عنه واحد بس ووثقه واحد آخر، ترتفع جهالة العين، ترتفع جهالة العين إذا كان هذا الذي وثقه يعني معتبر، يعتبر قوله في الجرح والتعديل. طيب الصورة، السؤال الثاني: روى عنه راوي واحد فقط، وهذا الراوي الواحد فقط وثق هذا الشيخ الذي ما روى عنه غيره، يقول حدثني فلان وهو ثقة، ترتفع جهالة عينه ولا ما ترتفع؟ ها ما ترتفع. ليش متشددين كذا؟ جعانين، يمكن الجوع يخلي الواحد متشدد شوي، يمكن بعد العشاء يتغير الحكم. طيب معلش لحسن الوقت، إذا وثقه من روى من تفرد بالرواية عنه فقيل لا يقبل، قيل. والقول الثاني يقبل وترتفع الجهالة إذا كان ممن يعتبر قوله، إذا كان ممن يعتبر قوله في الجرف التعدي. فمدام وثقه مؤتمن على هذا التوثيق، مؤتمن على هذا التوثيق، وبالتالي ترتفع عنه جهالة العين. في تفاصيل أيضا، يعني بعض العلماء من الأئمة الكبار يقولون إذا روى عن الراوي المجهول العين واحد من الأئمة الكبار، إمام كبير من الأئمة الكبار، إذا روى عن مجهول العين ما روى عن الغير ترتفع الجهالة أصلا، ترتفع الجهالة برواية إمام كبير عنه. طيب ثم الجهالة، الجهالة طعن في السقط في السند ولا طعن في الراوي؟ طعن في الراوي. طيب طعن في عدالته ولا في ضبطه؟ ها هي جهالة، بمعنى لم يثبت لنا جانب عدالته ولا جانب وبالذات يعني موضوع العدالة. قال وسببها، وليش يكون بعض الرواة مجهولون؟ لماذا يكون بعض الرواة مجهولين؟ ليش؟ قال أن الراوي قد تكثر نعوته، تكثر صفاته، يعني يأتي تلميذه ويكنيه بأكثر من كنية، مثل الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب يروي عن واحد من شيوخه ويكنيه بعدة كنى وينسب بعدة نساء، فتظنهم ثلاثة، في الأخير يطلعون واحد. طيب أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني يكثرها الراوي عنه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، هذا الغرض قد يكون يعني إظهار تكثير الشيوخ، يوهمك أن شيوخه إيه؟ أن شيوخه كثير، أو يوهمك الرحلة أنه رحل في طلب الحديث، فيقول حدثني فلان مثلا الحمصي، وهذا الراوي مثلا في بغداد، فقال حدثني فلان الحمصي، هو شيخه البغدادي بس نسبه إلى حمص لأي سبب كان، إما لحي معروف بهذا الاسم ولا لجد بعيد كان في حمص، المهم أنه ينسبه بنسبة توهم السامع أنه إيش؟ أن هذا الراوي ممن رحل في طلب الحديث. أو مثلا يكون هذا الشيخ أصغر سن، الشيخ أصغر سن، فهذا الراوي كبير في السن واحتاج إلى حديث عند واحد أصغر منه بعشر سنوات 15 سنة، فيعني قد يجد في نفسه أنه يحدث عمن هو دونه بسنين، يعمي أمره ويكنيه بكنية أو يسميه باسم غير معروف حتى يمشي حاله، ما حد يدري أنه يروي عن واحد في عمر أبنائه مثلا. أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح. إذا قالك صنفوا فيه في الغالب أنه الخطيب البغدادي، الظاهر كذا، يعني الظاهر أنه كل ما مر معنا صنفوا فيه تجد الخطيب البغدادي هو صاحب هذا التصنيف، المتصل متصل أسانيد، المزيد متصل أسانيد ألف فيه الخطيب كان مستقل. الموضح لأوهام الجمع والتفريق اللي ألفه من؟ الخطيب البغدادي رحمه الله. طيب تفضل.
قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان.
هذا سبب ثاني لسبب جهالة الراوي، ما يكون معروف مشهور بالرواية، لا يكون مشهورا بالرواية، فما حد يدري عنده أحاديث عن رسول الله، درى عنها فلان وراح إليه وذهب إليه وسمع الحديث منه وبالتالي تفرد بالرواية يعني، وصنف فيه الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، في صحابة ما روى عنهم أبدا إلا عن كل عن عن يعني عن الواحد منهم إلا ولده فقط، ما يعرف لهذا الصحابي راو آخر غير ابنه. فالوحدان يعني من لم يكن له إلا راو واحد فقط. تفضل.
قال: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
أو لا يسمى اختصارا، يعني هذه من أسباب الجهالة. يقول الراوي: حدثني ابن أخي، حدثني عمي، وما ندري من هو هذا الذي يقصده، أبهمه، حدثتني امرأة. هو في الغالب أنه ربما هو يعرف الاسم، لكن اختصار للوقت وكذا، أبهمه باسم رجل أو امرأة أو ابن أخ أو أخ أو نحو ذلك. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، يأتي في الإسناد: حدثني رجل عن رجل عن أنس، عن رجل عن أبي هريرة، عن رجل عن كذا. طيب، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم، يعني ألف في هذا الفن في هذا النوع الكتب المعروفة بالمبهمات، ومن أحسنها كتاب الحافظ العراقي المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. طيب، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني جينا الراوي يقول: حدثني الثقة، ها يقبل ولا ما يقبل؟ نقول ما يقبل. طيب ليش ما يقبل؟ هو هذا العالم الحين لو جاب اسم وقال لك ثقة بتقبل كلامه، ليش في هذا تقول له أنا ما أقبل؟ أيوة، لأنه الأنظار تختلف، تختلف الأنظار، فقد يكون ثقة عنده ولكن ليس ثقة عند غير، قد يكون هذا غتر به فوثقه، واحد وثق راوي قال: ليش وثقته؟ ليش تقول أنه ثقة؟ قال: رأيته يحسن الصلاة، يدخل المسجد يصلي ما شاء الله الصلاة خاشع في الصلاة. ها طيب، إذا صلاته يعني خاشع في الصلاة، معناته أنه خلاص ثبتت عدالته وثبت ضبطه، يكفي هذا؟ ما يكفي. فحسن السيمة ولا الخشوع في الصلاة ولا كذا، هذه ما تكفي التوثيق. فلما وجد العلماء أنه بعض الأئمة، بعض العلماء الذين يوثقون، قد يوثق من ليس بثقة أو يجرح بما ليس بجارح، قالوا خلاص التوثيق المبهم هذا ما يكفي، سمي لنا الشخص ونعرضه على الميزان، نعرضه على أهل الجرح والتعديل ونشوف إيش يقولون فيه. ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني كلمة على الأصح تفيد أنه في المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. تفضل.
قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
تكلمنا عليه خلاص، يلا اللي بعد.
قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق،
يعني هذا سبب جديد من أسباب، وأظن يصير هذا رقم 9 الآن، رقم 9 من أسباب الطعن، من أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. البدعة تكون إما بمكفر أو بمفسق، إما بمكفر أو بمفسق. طيب، واحد ابتدع بدعة مكفرة يعتقد أن علي رضي الله عنه يخلق ويرزق شق البحار ويجري الأنهار ونحو ذلك. هذه بدعة وش فيها؟ مكفرة، لأن جعلت المخلوق في درجة الخالق، صرف له الربوبية، ما هو الألوهية، الربوبية. طيب إيش حكم هذا؟ هذا الذي ارتكب بدعة مكفرة. ها اقرأ فالأول.
قال فالأول لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور.
إيش تستفيد من هذا؟ إيش تفهم منه؟ إنه في خلاف، في خلاف، لكن يعني رأيكم هذا الخلاف قوي في المسألة هذه؟ يعني إذا كان الراوي الفاسق، الراوي الفاسق منهم من يقبل روايته ومنهم من يردها، فكيف هذا الذي يعني كفر أو كفر ببدعته أو ارتكب بدعة مكفرة مخرجة من الملة؟ ولهذا يعني فيه كلمات مثل النووي وغيره أنه باتفاق العلماء أنه صاحب البدعة المكفرة لا يقبل، لا تقبل روايته أصلا. وشرط العدالة، أول شرط العدالة الإسلام، أول شرط العدالة أن يكون مسلم، فإذا خرج من الإسلام ببدعته ارتكب بدعة مكفرة فلا عدالة له، وبالتالي فالصاحب البدعة المكفرة القول الصواب فيه أنه يعني إن قيل في خلاف فهذا الخلاف غير معتبر ولا يلتفت إليه. تفضل.
قال والثاني يقبل ما من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوز، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم، صاحب البدعة التي لم يكفر ببدعته، بدعة الإرجاء، بدعة القدر، بدعة الخروج عند جمهور العلماء وأمثالها من هذه البدع غير المكفرة، هؤلاء يقول الشيخ رحمه الله يقبل من لم يكن داعية. يعني يقسمون أهل البدع إلى قسمين، مبتدع أو صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ويناضل عنها ويجادل عليها، فهذا قالوا ما تقبل روايته، أو شن هذا راس في البدعة، والثاني يجادل يخاصم عنها، وهذه قرينة إنه قد إيش يكون عنده هوى قوي فيحمل على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعته، أو أن هذا الشخص وإن لم يحتمل في هذا الاحتمال وأن يجره الهوى إلى الكذب على رسول الله، لكن كونه مبتدع يجادل البدعة ويدعو إليها هذا حقه أن يهجر ولا يرأس في العلم ولا يشيخ في العلم، من باب إيش؟ من باب الهجر، من باب الهجر، وإن كان لا يتصور أو لا يظن فيه أنه سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقبل من لم يكن داعية في الأصح، وهذا يقال عن رأي جمهور أهل الحديث أنهم يقبلون رواية صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، فيفرقون بين الداعي وبين غير الداعي. طيب إلا في حالة واحدة، وهو إلا إن روى، يعني هذا المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هذا الراوي المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته قال إن روى ما يقوي بدعته فترد هذه الرواية، لأن فيه تهمة قائمة، يعني مثلا راوي متهم بالتشيع، رمي بالتشيع، طبعا التشيع عندهم كان على درجات، في تشيع وفي رفض، فالشيعي الذي يفضل علي على أبي بكر وعمر لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر ويترضى عن أبي بكر وعمر ويحب أبا بكر وعمر لكنه يرى فضيلة أفضلية علي علينا، فهذا الراوي مثلا الذي فيه تشيع روى حديثا في فضل علي على كلام المؤلف إيش؟ ترد روايته، ترد روايته، لأنه وإن لم يكن داعية للبدعة لكن تلبسه بالبدعة وروايته لهذا الحديث الذي قد يؤيد البدعة التي هو يتبناها تورث عندنا إيش؟ تورث عندنا شك، فلا نقبل روايته. وفي قول آخر إن العبرة بالصدق والأمانة، فمتى ما يعني ثبت عندنا صدق الراوي وأنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلت روايته، وإن روى ما يؤيد بدعته. فالعبرة هي بماذا؟ العبرة بالصدق، العبرة بالصدق.
تفضل. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط.
سيء الحفظ، عنده أغلاط، عنده أوهام، ولكنها لم تفحش، لم تفحش. قسم سوء الحفظ إلى قسمين: لازم وطارئ. لازم يعني من الصغر، من يوم نشأ هو عنده سوء حفظ، عنده سوء حفظ، فبالتالي ستكون يعني الأخطاء وش فيها ملازمة له يعني. قال: فهذا هو الشاذ، هذا الشاذ. لكن يقول الشاذ على رأي، على رأي من؟ من لا يشترط المخالفة في الشذوذ، لأنه سبق معنا أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. فالذي لا يشترط المخالفة يجعل رواية سيء الحفظ يجعلها إيش؟ يجعلها شاذة. طيب إذا كان سوء الحفظ طارئ، يعني كان حافظ ضبط لكن بعدين تغير الحال وصار ما عاد يحفظ ولا عاد يضبط ما روى، قال: فهذا إيش يسمى؟ يسمى المختلط، يعني تغير عقله ضبطه تغير شديد، تغير ضبطه تغير شديد. هذا التغير في الغالب يكون بسبب إيش؟ بسبب الكبر. هذا الاختلاط يكون بسبب الكبر أو بسبب مرض، أو كان هو معتمد على ضبط الكتاب وبعدين إيش يصير له؟ يعمى، يعمى، فما عاد يستطيع يقرأ في كتبه فيحدث من حفظه وحفظه ضعيف. قال: أو طارئا فالمختلط. طيب حكم رواية المختلط، رواية المختلط تفضل. ها كيف؟ تمام، هذا يعني إن تميز. المختلطون ليسوا على درجة واحدة، في مختلط عندنا تميز حديثه القديم من الجديد، ونعرف فلان وفلان وفلان روى عنه قبل الاختلاط، وفلان 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 روى عنه بعد الاختلاط، خلص هذا اللي تميز الحمد لله. نشوف أحاديث التي رويت قبل الاختلاط فتقبل، والتي رويت بعد الاختلاط فيتوقف فيها. طيب عندنا راوي ما تبين لنا شيء، ما يعني لم يتميز بعد ما اختلط، ما عاد عرفنا من اللي روى عنه قبل، من الذي روى عنه بعد، فهذا يتوقف في حديثه كله. طيب احنا وش كيف نعرف انه فلان اختلط ولا ما اختلط وروى عنه قبل ولا بعد؟ نقول الحمد لله العلماء ما قصروا، ألفوا كتبا جمعت هؤلاء المختلطين، واللي عنده يعني تميز ذكروه، والذي لم يتميز أيضا إيش؟ أيضا ذكروه. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب الكواكب النيرات لابن الكيان، كتاب مطبوع، وفي حاشية قيمة لمحقق الله يرحمه أظن عبد القيوم، أيضا زاد الكتاب علما وفائدة باستدراكاته وإضافاته. طيب قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتذر، سيء الحفظ اللي عنده أوهام وأغلاط متى توبع بمعتبر. هذا المعتبر يعني إيش؟ يعني مثله أو أحسن منه. المعتبر مثله أو أحسن أو أحسن منه. فعندنا حديث من رواية سيء الحفظ ثم وجدنا طريق آخر لهذا الحديث من رواية سيء الحفظ أو من رواية صدوق أو من رواية ثقة، خلاص يرتفع الضعف، يرتفع الضعف عن رواية سيء الحفظ هذا. وكذا المستور اللي قلنا أنه مجهول إيش؟ مجهول الحال. فعندنا حديث من رواية مجهول الحال وجانا حديث من رواية مثلا سيء الحفظ، مشى الحال ويترقى. المهم أنه مثله أو أحسن منه. أما يجينا حديث من رواية سيء الحفظ وجدنا طريق لنفس هذا الحديث لكن من رواية فاحش الغلط، من رواية متروك، من رواية كذاب، ها يستفيد؟ ما يستفيد. طيب وكذا المرسل وكذا المدلس، فمتى توبعت هذه الأنواع بمثلها أو بأحسن منها تخرج من دائرة الضعف إلى دائرة القبول فتكون حسنا، قال لا لذاته بل بيش بل بالمجموع. انت قرأتها ولا ما قرأتها؟ ما قرأت، قلت لك إذا أنا هجمت عليك. طيب اقرأ اقرأ عشان يكون في التسجيل قرأت كاملة.
قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
تمام كذا ظن الأمر صار واضح، لأن هؤلاء أصلا ليش يعني ضعف حديثهم؟ لأنه في حقيقة الأمر راح نتوقف فيهم. فالحديث المدلس هذا الراوي الساقط فنحن ما نجزم بأنه ضعيف، ما نجزم بأنه ضعيف، لا نجزم بالطعن لا في عدالته ولا الطعن في ضبطه، بس الحين ما ندري من هو. وهكذا اللي سقط في الإرسال الخفي، وهكذا اللي سقط في وهكذا المجهول، كل هؤلاء ما ندري عنه. فإذا زال هذا الظن يعني في 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 ضعفهم بوجود من شاركهم في رواية هذا الحديث هو مثل ما أحسن، اطمأننا إلى أن هذا الحديث إيش فيه؟ أنه حفظ وضبط، فيترقى من الضعف إلى الحسن لغيره. فالصورة المجموعة عوضت عن النقص الذي كان في بسبب الجهالة أو بسبب السقط أو التدليس والإرسال ونحو ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب في ثلاثة كم جائزة؟ ثلاث جوائز. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل، أنت لك عندنا جائزة، تعال. ها اختار اللي تبغى، تعال اختار اختار. اي تعال اختار.
السلام عليكم.
الله يسلمك، عز الله مقامك، اختار منها. طيب ها الجيران بيزعلون علينا كلهم ذولا صحيح. طيب السؤال يا شباب، اذا كان سوء الحفظ سوء الحفظ ملازم للشخص من صغره وش يسمى على رأي؟ ماذا يسمى على رأي؟ لا خلاص اللي أخذوا جوائز بعد رفعنا يديهم. ها؟ طيب تفضل أنت. سمى سوء الحفظ إذا كان ملازما، ملازم وش يسمى؟ شاب. تمام تفضل، يلا اختار واحد منها. أنا ما أدري وش الفلوس هذيك موحدة لكن الكتب تختلف. ها اقرأ فكر الإرهاب وتحذير سبال الإعلام، هذا تفضل. طيب مرة واحدة الخيارات خلاص. سؤال آخر، السؤال الأخير. طيب يقول المؤلف رحمه الله صاحب البدعة المكفرة يقول لا يقبل صاحبها الجمهور، السؤال يقول: هل الخلاف المشار إليه بقوله الجمهور خلاف معتبر أو غير معتبر؟ معتبر أو غير معتبر؟ طيب من هذا؟ المشكلة أنه يتبصل يعني جوائز لغيره كم مرة. تفضل جاوب جاوب أول وش جاوب وش قلت غير معتبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا ما بعد. طيب أقفلوا الكتب. أقفلوها دقائق بس. أي الدفاتر اللي معكم، الكتب اللي معكم. نعطيكم أسئلة فيما سبق، بس ممنوع النظر في الكتاب. ها ما قد سألت باقي. طيب السؤال الأول يقول: الدرس الماضي ذكرنا إنه التاليف في علم المصطلح مر بثلاث مراحل، عددها باختصار. ثلاث مراحل عددها باختصار. مر التاليف في علم مصطلح الحديث بثلاثة مراحل، عددها باختصار. طيب نشوف الأخ، يلا مدام من أول واحد رفع يده تفضل. ها شوف جوابك جيد وطيب، بس ما هو من درسي، انت اخذته من درس اخر شايف. واحنا ذكرنا ثلاث مراحل اخرى غير هذه، احنا بدانا في المراحل الثلاث من حيث انتهيت انت شايف. احنا بدانا بالرام هرمزي وسمينا. طيب نعطي جائزة. تفضل يلا تعال تعال تفضل بارك الله فيك. أعطي زميل. طيب من يعطينا المراحل اللي ذكرناها في الدرس؟ يبغى لي ثاني مرة قيد يعني مما ذكر في الدرس. يلا تفضل. ها مرحلة الجمع، مرحلة التهذيب، بارك الله فيك. تفضل يلا أعطوا عشان الوقت. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث كم؟ لا جائزتين راحت كيف على سؤال. طيب يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. استدللنا بهذه الجملة على أنه كان يعني أنه يلزم المؤلف أنه يدخل الصحابي، أنه يدخل الصحابي في الغريب، في خبر الأحد، في الغريب بالذات يعني. طيب كيف استدلنا بهذا النص من كلام المؤلف؟ ما وضح السؤال؟ طيب، يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. قلنا هذا النص من كلام المؤلف، يعني قلنا يلزم منه من كلامه هذا أن يكون تفرد الصحابي غريبا. طيب كيف يعني؟ من يوضح وجه الاستدلال بكلام المؤلف؟ ها، شوف الأخير عند الجدار هناك، تفضل. بارك الله فيك، لأنه أطلق ولم يقيد، فلما أطلق دخل فيه حتى إفراد من؟ إفراد الصحابي. تفضل، ولا نوصلها لك؟ عاد يوصل لك الظرف فاضي، ما هو بشغلي أنا. طيب، يقول المتواتر يفيد العلم اليقيني، وخبر الآحاد يفيد العلم النظري. يفيد العلم النظري، إيش الفرق بين الاثنين؟ ها، ما الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين. طيب نوزع، مرة يمين مرة شمال، آخر واحد هناك، تفضل. أيوه أنت صاحب الطاقية، أيوه طيب الأزرق، تفضل. بس إيش معنى تفيد العلم؟ يعني العلم النظري بالقرائن، ما وضحت هذا. الأول صحيح يفيد اليقين، طيب وهذا يفيد العلم النظري بالقرائن، وش معنى الكلام هذا؟ هي مشكلة ما تنقسم 25، فتفضل. بارك الله بك. طيب كم عشان اختصر الوقت؟ العلم هنا يفيد العلم النظري، يعني علم يقيني أيضا يفيد اليقين، بس هذا اليقين يحصل من خلال إيه؟ من خلال النظر، من خلال النظر في القرائن، وهذاك يفيد العلم اليقيني بدون نظر في أدلة في القرائن. فهذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، لكن يفيد العلم بالنظر في القرائن في الأدلة، وهذاك ما يحتاج إلى بحث حتى تصل للعلم اليقيني. طيب، طيب يقول خبر الآحاد، خبر الآحاد إذا حديث رواه 4 أو 5، هل يعتبر هذا متواتر ولا أحد؟ ها، حديث رواه 4 أشخاص أو 5، هل نسميه خبر واحد ولا نسميه متواتر؟ ها، خذنا مين وشمال، باقي الوسط الآن. طيب، مكتوبة في السماء، تفضل الآن شوف كيف؟ بس نسميه خبر واحد؟ خبر واحد مو بخمسة، فأي لغة هذه جت؟ بارك الله فيك، تفضل. جيد، بارك الله فيك. فحتى لو روى 5 6 وما وصل التواتر فيسمى خبر إيه؟ خبر واحد أو خبر أحد. طيب، عددنا أمس مراتب الحديث الصحيح، عددنا مراتب الحديث الصحيح، فأرفع الصحيح، ها بغيت تجيب لي كاملة 7 كاملة زيادة بعد. طيب، الله يسخرنا. جيراني حيرتونا كذا. طيب تفضل انت. متفق عليه، ثم البخاري، يكفي، كمل انت، كنت رافع يدك. ها، تأكد. هو قال البخاري، متفق عليه، ثم البخاري، ثم مسلم. طيب انت ايش تقول؟ بس ايوه، ثم ايوه، ايوه طيب تمام. شرط غيرهما مثل ارفع يدك استاذن. ها مثل حاكم وابن حبان وجيب لي واحد بعد ابن الخزيمي. كم واحد هنا؟ اثنين. اعطيهم اثنين. يلا تكفيك لن تصير بيها. طيب بقي معنا كم؟ انا ودي اخلص منها عشان بنطلق بالدرس هنا. بالله ما علموني، ما حد قال لي عن النساء. طيب وشلون ها؟ يعني انا اسال. طيب اجل كم باقي الحين؟ باقي اربعه ما شاء الله. اجل خلاص الاربعه هذه كلها للاخوات اذا. طيب السؤال الأول للأخوات، ما الفرق الرئيس بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ هذا سؤال. ها أعيد، ما الفرق الرئيس بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ طيب السؤال الثاني يقول المؤلف: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قلنا أن المؤلف ظاهر كلامه يفيد أنه إن ثبت المتأخر فلا يدخل في مختلف الحديث. هل بالأمس كان كلامنا في موافقة أو مخالفة؟ وإذا في مخالفة هل في تعليل أم لا؟ إذا كان في تعليل ما هو التعليل للمخالفة؟ ولا في صعوبة؟ ها؟ في صعوبة؟ طيب هو سهل بس يمكن عاد الصياغة كانت فيها شيء. متوصي الشيخ. طيب أجل نغير السؤال، نغير السؤال الثاني. ما المقصود، ما معنى الحديث الناسخ والحديث المنسوخ؟ ما معنى النسخ أو الناسخ والمنسوخ؟ أظن هذا سهل. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، كم الأقسام، أقسام رد الحديث على وجه الإجمال؟ كم أسباب رد الحديث على سبيل الإجمال؟ يعني عدد 2 3 4 كم؟ هذه الأسئلة الموجهة للأخوات. طيب الرابع أيضا لهم. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ برضو للأخوات. خلص خلص الحين لطلاب الآخرة الدرس. خلاص إن شاء الله كلكم طلاب آخرة. بس تفضل يا شيخ. وهذه وش قصتها هذه أيضا؟ 1 2 ها؟ طيب إذا إن شاء الله بعد ما نخلص إن شاء الله تذكرناها. يا شيخ حمد هذه الجوائز النساء. طيب جزاء الله خير من يعني تبرع بهذا المبلغ وأخلف الله عليه وجعله في موازين حسناتي. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وهو يعدد أسباب رد الحديث، قال: ثم المخالفة، وهذا يعود إلى الضبط، فأن يخالف الراوي من هو أرجح منه، وهذه المخالفة لها أنواع لا صور. قال: إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. يعني مثلا واحد محدث جالس مجلس التحديث ويقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب سند كامل، واضح؟ بعدين خطرت في باله كلمة حكمة لمناسبة ما، وذكر هو هذا الحكمة. مثلا يعني واحد حاضر عنده في المجلس فاشتكى من بطنه، والشيخ كان عارف أن هذا الرجل مثلا أسرف في الأكل، الشيخ يعرف أن هذا أسرف في الأكل، وبعد يوم جاء في الدرس قام يشتكى من بطنه، فالشيخ ساق الإسناد، ويوم خلص من الإسناد جاء يقول الحديث، قال: هذا هو يا بطني، فقال له: هالمعدة بيت الداء. هو الحين الشيخ ينصح من؟ ينصح الطالب، يقول كان يقول: أنا قلت لك لا تكثر أكل ولا كذا، لا تخلص من الأكل. في واحد سمع الإسناد وسمع الكلام، ظن إيش؟ ظن أن هذا هو الحديث، أن رسول الله قال: المعدة بيت الداء، والشيخ ما قصده أن هذا المتن هو متن هذا الإسناد، لا، إنما قصة أو قضية جرت هذه الحكمة وجت في هذا الوقت. فقام هذا الراوي وقال: حدثني الشيخ عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله: المعدة بيت الداء. فتركب متن على إسناد، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مدرج إسناد. هذه صورة من صور إدراج الإسناد، صورة من صور مدرج الإسناد. وفي حديث سنة بن ماجه صارت في قصة مثل هذه. طيب، المؤلف في النزهة وذكر يعني عدة صور، لكن من باب اختصار الوقت أذكر لكم فقط يعني هذا المثال. طيب، قال أو
بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
تمام، دمج موقوف بمرفوع. الموقوف كلام التابعي أو من دون التابعي، كلام الصحابي أو من دون الصحابي، والمرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الرواية متصلة كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غيره بدون فاصل. فهذا الدمج بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره بلا فاصل يسمى إيش؟ يسمى إدراج. طيب، الذي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول ولا مردود؟ مقبول. والذي أضيف إليه مقبول ولا مردود؟ المؤلف ذكره وين يا جماعة؟ ذكره في قسم المردود. هو يتكلم عن القسم المردود، يعني مردود من جهة أنه لا ينسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: ترى إضافتك هذه لهذه الكلمة إلى رسول الله هذه إضافة مردودة، واضح؟ يعني الرد في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني مثلا عندنا في حديث بدء الوحي: وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، ثم تكملة السياق. وين الإدراج هنا؟ والتحنث والتعبد. هذا مدرج مو من الحديث، ليس من الحديث، فهذا إدراج جاء في داخل في أثناء المتن، ويراد به توضيح كلمة غامضة فيه. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل يزوجه الرجل ابنته وأخته مثلا. فهذا التعريف تعريف الشغار على رأي بعض أهل العلم أنه إنه مدرج إما من الصحابي أو من دون الصحابي. أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ها طبعا نتكلم عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، فالذي جعل رواية أبي هريرة كلها هذه من كلام الرسول نقول له كلام يعني ها دمجت موقوفا بمرفوع، دمجت موقوفا بمرفوع. فالشق الأول من الحديث ويل للعقاب أسبغ الوضوء، هذا من كلام أبي هريرة في حديث أبي هريرة، لكنه من حديث غير أبي هريرة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هذا من كلام أبي هريرة. طيب وش دراك إنه من حديث أبي هريرة؟ نقول إنه في رواية مفصلة موضحة مبينة، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فصارت الجملة الأولى من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، صارت الجملة الثانية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أو دمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن، الإدراج في المتن قد يكون في أول الحديث، قد يكون في أثنائه، قد يكون في آخره، هو أكثر شيء، هو أكثر شيء. أما في أول الحديث ابن حجر يقول ما وجدت إلا مثال واحد فقط بس، مما يدل على قلته وندرته، وهو هذا الحديث الذي سمعناه أسبغ الوضوء حديث أبي هريرة فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. إذا اختلف يعني عالمان أو أكثر في لفظة في الحديث أو جملة في الحديث، واحد يقول مدرجة والثاني يقول غير مدرجة، الأصل مع من؟ الأصل عدم الإدراج، أحسنت، الأصل عدم الإدراج، الأصل أنه ما بعد قال رسول الله أو سمعت رسول الله أنه من كلامه. فالذي يدعي أن الجملة الفلانية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يثبت إيش؟ أن يثبت الدليل. الدليل قد يكون رواية مفسرة مفصلة مثل الذي سمعناه، الدليل قد يكون نص أحد أئمة الحديث يقول إن هذه اللفظة من فلان أدرجها فلان، قد يكون الدليل إنه لا يمكن أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة مثل حديث أبي هريرة لما قال يعني للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، بعدين يقول لولا الجهاد والبر بأمي لتمنيت أن أكون مملوكا. طيب قالوا هذه الجملة لولا البر بأمي لتمنيت أن أكون مملوكا، ها لا يمكن أن تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، لأن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت قديم وهو صغير، فكيف يعني كيف بره بأمه سيعطله عن ما ينبغي أن يكون عليه المملوك من الانشغال بخدمة سيده. فقالوا هذا لا يكون إلا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة شديد البر بأمه جدا، حتى ذكر الراوي بعد ما ذكر هذا الحديث إنه سمع أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه رضي الله عنه وعن أمه. فأحيانا يكون نفس النص هذا لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله. تفضل.
قال أو بتقديم وتأخير فالمقلوب.
نعم هذا أيضا من المخالفة، يرويه الثقات على صورة فيأتي راوي ويخالف من هو أوثق منه، فيقلب في السند أو يقلب في المتن. راوي في المتن كل الرواية يقولون عمرو بن كعب، هذا جاء وسماه كعب بن عمرو، خلى الأب ابن والابن أبا، هذا قال في السند. طيب في المتن مثل الحديث الذي في الصحيحين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ها شماله ما تنفق يمينه. مسلم أخرج الحديث، أخرج نفس الحديث، ولكن عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الذي لليمين جعله للشمال، والذي للشمال جعله لليمين، فهذا انقلاب على الراوي، هذا انقلاب على الراوي. وأحيانا يكون القلب هذا يكون من باب الاختبار والامتحان، مثل ما فعل أهل بغداد لما اختبروا البخاري رحمه الله، وشرط الاختبار أنه لا بد أن يبين في نفس المجلس، ولا ما يجوز للراوي للمحدث أنه يتعمد أن يقلب في الإسناد أو في المتن، ما يجوز. فإذا قلبه من أجل الاختبار والامتحان فيجب أن يحصل التبيين في المجلس قبل يعني التفرق. طيب الآن جت في بالي مسألة، يعني هم يعني ذكروا أنه هذا شرط، شرط صحة القلب في الاختبار أنه يكون في بيان. طيب مدرس الحديث الحين في المدارس في الجامعة لو يبغى يختبر الطلاب، هل يجوز له يقلب متنا أو إسنادا من باب اختبار الطلاب؟ أنا يعني أطرح هذه بس التساؤل، يعني التساؤل، لأنه هو الآن بيعطيهم السؤال وطل طالب يسلم الورقة بيمشي، ما بيكون فيه يعني تصحيح وتوضيح في نفس المجلس ولا لا؟ فما أدري، أنا أقول أنا عندكم فيها يعني نقل عن علماء أو شيء؟ لا لا ما أبغى رأي، لا ما أبغى رأي، يعني لو يستفتى في هذا بعض مشايخنا يكون طيب، لأن هذه مسألة خطرت في بالي. تفضل يا شيخ.
قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
في متصل اسم فاعل.
في متصل الأسانيد.
تمام، يعني عندنا حديث مكون من أربعة رواة، واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يرويه الثقات. فجاء واحد وروى نفس الحديث لكن زود راوي بين رقم ثلاثة وأربعة، بدل ما كان رباعي صار إيه؟ صار خماس، صار خماس. هذا الراوي رقم اللي صار الآن يعني رقم أربعة، هذا الراوي الذي زيد، لو أخرجنا من الإسناد سيبقى الإسناد وش فيه؟ يبقى الإسناد متصل، يبقى الإسناد متصل، وهذا سماه المزيد في متصل الأسانيد، يعني هو أصل إسناد متصل، وجاء واحد وزود راوي، أدخل راوي في الإسناد، أدخل راويا في الإسناد. طيب من الصواب الحين اللي زاد ولا اللي نقص؟ لما يأتيك إسناد بهذا الشكل، إسناد فيه أربعة أشخاص ونفس الإسناد رواه واحد آخر وجعله خمسة، هل ستحكم أنت بالصواب لراوي الأربعة ولا بتحكم بالصواب لراوي الخمسة؟ ولا بتدرس وبعد الدراسة تصدر الحكم؟ أي بعد الدراسة، بعد الدراسة فتدرس وتشوف، أول شيء نجي نقارن بين راوي الزيادة وبين راوي النقص، يعني اللي روى الإسناد الناقص وجدناه ثقة، وجدناه إيش؟ ثقة. اللي روى الإسناد الناقص، خلينا نقول الإسناد الرباعي، اللي روى الإسناد الزايد الخماسي اللي خلاه خمسة نظرنا وإذا هو صدوق يهم. وين أرجح الآن؟ الرباعي، راوي الرباعي أرجح ثقة، والذي زاد وش فيه؟ أقل درجة، عنده ضبط في مشكلة يهم. فقد يكون هذه الزيادة من باب إيش؟ من باب الوهم. طيب بقي عندنا اختبار ثاني، نجي ننظر في الإسناد الناقص الرباعي هذا، وجدنا الراوي الثالث اللي يروي عن رقم 4 يقول سمعت رقم 4 يقول كذا بصيغة السماع، يعني الثقة اللي روى الإسناد الرباعي نظرنا في صيغة الإسناد، وإذا رقم 3 إيش يقول؟ يقول سمعت رقم 4، فالإسناد متصل بصيغة إيش؟ في صيغة بصيغة السماع، سمعت أو حدثني. طيب جينا لصيغة للإسناد الخماسي، وإذا هو مزود واحد بين 3 وبين 4، وهذا اللي زاد كما قلنا وش فيه؟ صاحب أوهام. فالآن عندنا دليلان أو قرينتان ترجحان أن الزيادة وش فيها؟ أن الزيادة وهم وليست في أصل الإسناد. كيف عرفنا؟ وجدنا راوي الزيادة أوثق وأرجح وأقوى من راوي النقص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن وجدنا في الإسناد الناقص في موضع الزيادة وجدنا الحديث متصل بصيغة سمعته أو بصيغة حدثني أو نحوه. خلاص كذا الآن يترجع عندنا إيش؟ يترجع عندنا إنه هذا الإسناد الزائد من قبيل ها المزيد في متصل الأسانيد، من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة؟ تمام تفضل.
قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا.
طيب الإبدال احنا وش قلنا أول هناك؟ المقلوب، المقلوب بتقديم أو تأخير أخذنا أمثلة عليه، يعني القلب قلنا في السند وقلنا في المتن. طيب هذا الإبدال إبدال إسناد لمتن، يعني يأتي بإسناد يركب عليه متن ليس له، قد يقع هذا الإبدال عمدا امتحانا. أجل ننقل الكلام اللي قلناه هناك في الاختبار إلى موضوع إيش؟ إلى موضوع الإبدال. طيب أو إبدال ولا مرجح، عندنا راوي مثلا سفيان يروي حديث مثلا عن عطاء، سفيان عن عطاء، عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب في إسناد مثلا يروي لنفرض يعني كذا عن عكرمة، وجدنا نفس هذا الحديث عن عطاء مثلا عن سعيد. طيب هل هو عن عطاء عن عكرمة ولا عطاء عن سعيد؟ هو نفس الحديث، نفس الحديث، ثم الصحابي واحد، الصحابي واحد، لكن صار عندنا لعطاء مرة اسم ومرة اسم آخر. فندرس الإسناد، وجدنا اللي قال عكرمة يعني عن عطاء عن سفيان عن عطاء عن عكرمة وجدناه راوي ثقة، والذي قال عن سفيان عن عطاء مثلا عن سعيد وجدناه راوي ضعيف. في مجال الترجيح ولا ما في؟ في مجال الترجيح، في مجال الترجيح. ليش في مجال؟ لأنه ضعيف خالف خالف ثقة، ضعيف خالف ثقة، فيكون مخالفة الضعيف للثقة هذا منكر، ورواية الثقة وش فيها؟ معروف. طيب في مجال الترجيح وخلاص وصلنا للنتيجة، لكن لو تساوت عندنا الوجوه، تساوت عندنا في القوة، فالذي روى الرواية رقم ألف مساوي في القوة لمن روى الرواية رقم باء، وهذا مثلا جعله عن أبي هريرة وهذا جعله عن عائشة أو هذا جعله عن سعيد وهذا جعله عن عمر، فما يمكن نجمع بين هذه الصور ولا يمكن أن نرجح بينها. وش يسمى هذا؟ يسمى المضطرب، أو إبدال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. طيب درسنا الحديث وصلنا إلى ترجيح، ولكن تبين لنا بعد الدراسة أنه هذا الحديث ضعيف، هل يبقى اسمه مضطرب ولا لا؟ ها، على كلام المؤلف شوف، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ما فيه إذا فيه ترجيح، يعني الذي يفهم من كلام المؤلف إذا فيه ترجيح لا يسمى مضطربا، لكن بعض من جاء بعد المؤلف رحمه الله اعترض عليه وانتقده وقال لا، الحديث إذا تبين فيه اضطراب وآل الاضطراب إلى الضعف فيبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه مضطرب. ولهذا الكتب التي يعني فيها الأحاديث المضطربة تتضمن الأحاديث التي وصل فيها العالم إلى إيش؟ إلى ترجيح، ويبقى اسم الحديث مضطرب. طيب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، مثل ما وقع للبخاري مع أهل بغداد، ويعني كما قلنا أنه شرط الامتحان أن يحصل البيان قبل التفرق. تفضل.
قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف.
تغيير حروف، يعني مثلا عندنا بريد، اسم الراوي بريد، وجاء واحد وسماه يزيد، سماه يزيد، فهذا التغيير يسمى إيش؟ قال فالمصحف والمحرف. أحد عنده النزهة الشرح؟ اقرأ. أو بتغيير حروف مع بقاء السياق.
قال: وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف.
يعني مثلا بريد خلاه إيش؟ خلاه يزيد، هذا اسمه مصحف. طيب،
وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف.
يعني اسم مثلا سلام خلاه سلام. تفضل. فهذا المحرف.
قال: ومعرفة هذا النوع مهمة.
يكفي. فالآن المؤلف رحمه الله فرق بين موضوع التغيير في النقط وفي التغيير في الشكل، فسمى ما يتعلق بالنقط مصحف، وما يتعلق بالشكل خلاه إيه؟ خلاه محرف. طيب، هل في مؤلفات قبل ابن حجر في التصحيف؟ فيه مؤلفات قبل ابن حجر في التصحيف، وتلك المؤلفات التي سبقت ابن حجر أصحابها ما فرقوا هذا التفريق، فسواء كان التغيير في النقاط أو في الشكل كل يسمونه تصحيف، كل يسمى إيه؟ يسمى تصحيف. ابن حجر رحمه الله مال إلى التوزيع والتقسيم، فأعطى لكل واحد منها اسما، أعطى لكل واحد منها اسم. كون ابن حجر يقول أنا سأجعل ما يتعلق بالتغيير في النقط مصحف، وما يتعلق بالتغيير في الشكل سأسميه محرف، هذا يعني هو عالم في الفن وإمام كبير فيه، وبالتالي ما حد بيعترض عليه. لكن إذا قيل إن هذا هو اصطلاح المحدثين، اصطلاح أهل الأثر، فهذا ينتقد عليه، لأنه لا يتطابق مع واقع كتب التصحيف، لا يتطابق مع واقع كتب التصحيف، كتب التصحيف ما فرقت. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد.
طبعا التصحيف والتحريف وش سببه؟ السبب أحيانا يكون يعني بسبب القراءة، الكتاب غير منقوط فيحصل خلل في قراءة الاسم أو قراءة الكلمة أو قراءة الكلمة، وأحيانا يكون بسبب السمع، فيسمع الشيخ يقول مثلا عاصم ويسمع مثلا قاسم، واضح؟ فيكون بسبب إما بسبب يعني مشكلة في البصر أو بمشكلة في السمع، وأحيانا يكون بسبب يعني عدم فهم الحديث، فيفهم الحديث على فهم وبالتالي يقرأ بقراءة توافق فهمه هو. من صام رمضان وأتبعه هو ستا من شوال، صح؟ فهو جاء عنده ستا هذه ففهمها إنها شيئا ومشت معه، الصورة قريبة والمعنى مستقيم. من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال كان كصيام الدهر، فهو فهم هذا الحديث بهذا الفهم وبالتالي قرأه إيه؟ إنك إذا صمت أي يوم من شوال فكأنما صمت الدهر. هذه يعني أبرز أسباب التصحيح، إما في البصر إما في السمع وإما في أصل فهمه للحديث. حديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، احتجم في المسجد، ها هذا وش سببه؟ وش سبب هذا التصحيف؟ يعني ممكن بسبب القراءة، وتبع هذا الغلط في القراءة أيضا فهمه للحديث، إنه أصل الحديث احتجر الرسول في المسجد، يعني جعل له حجرة، جعل له حصير خاص فيه يدخل فيه في اعتكافه، فلما جاء يقرأ احتجر قرأها إيه؟ قرأ احتجم، فهذا في الغالب إنه بسبب يعني غلطه في القراءة، ثم طلع معنا جديد تماما، بدل الاحتجار صار احتجاما. تفضل.
قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
طيب، ولا يجوز، هذا حكم شرعي، لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، يعني لا يجوز اختصار الحديث، لا يجوز اختصار الحديث هذا بالنقص، وبالمرادف يعني لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا، لا ما هو مطلقا، إنما بشروط. فيجوز اختصار الحديث وتجوز الرواية بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني، حتى يسلم اختصاره أو تسلم روايته للحديث بالمعنى من تغيير معنى الحديث، من تغيير معنى الحديث. إسماعيل بن أبي مسلم المكي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، وهو نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل، يعني يصطبغ بالزعفرة. شعبة روى هذا الحديث فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فأنكر عليه إسماعيل. ليش أنكر عليه؟ ها؟ أيوة، هذه الرواية بالمعنى أخل، بالمعنى أخلت بالمعنى ولا ما أخلت؟ الأول نهى الرجل فقط فدل بمفهومه على جواز المرأة تستعمل الزعفران تصبغ ثيابها أو غيره، لكن على الرواية نهى عن التزعفر خلاص صار التحريم يشمل الذكر والأنثى. كذلك أيضا بالنسبة للاختصار، لو جينا عند حديث لا تبيع الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب، طبعا تكملة الحديث إلا إيش؟ إلا مثلا بمثل، فجاء الراوي واختصر الحديث وقال لا تبيع الذهب بالذهب وسكت. استقيم المعنى ولا اختلف المعنى الآن؟ اختلف المعنى. فمثل هذا الاختصار ما يجوز، لأنه الجزء الذي ترك من الحديث متعلق بالجزء الذي ذكر في الحديث. حتى يكون اختصار سليم ينبغي أن تكون الجملة التي اختصرت كأنها حديث مستقل، والجملة التي ذكرت أيضا كأنها حديث مستقل. يعني مثلا يجينا عند يأتينا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو جاء واحد واقتصر على الجملة الأولى يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما في إشكال. والبخاري رحمه الله يقطع الأحاديث، يقطع الأحاديث لأنه عني بموضوع الفقه، فقه الحديث. فيأتي بباب في مثلا في الطهارة ويذكر حديث في طهارة وغير الطهارة، فيذكر جملة من هذا الحديث تناسب هذا التبويب. تفضل.
قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
بس كذا؟ عندك منها ولا ما عندك؟ ما فيها؟ طيب، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، هذا فيما يتعلق بالمفردات. بالمفردات يعني عندنا كلمة خفية غامضة، كلمة خفية غامضة. يعني لو جينا مثلا عند حديث قال، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام. وين الكلمة الغامضة في هذه الجملة؟ أطعم الطعام، هذه جملة بالله غامضة، واضحة جدا، وضوح الشمس. طيب، صلوا الأرحام، واضحة، ما فيها إشكال، الحمد لله. طيب، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جعبري جواظ. ها، جعبري وجواظ، هذه إيش رأيك فيها؟ واضحة؟ أيوة، هذه خفية غامضة. ليش؟ لأنه أطعم الطعام كلمة تسمعها كل يوم، كلمة متداولة دائما تمر علينا. الطعام، صلة الرحم، كلمة مألوفة على الأسماء ما فيها غموض. لكن جعبري وجواب، هذه وش فيها؟ قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. فقلة استعمالها سبب إيش؟ سبب خفاء. ولو كن في بيئة مثلا يستعملون هذه الكلمة بشكل يومي مألوفة عندهم يتداولونها، ما هي غامضة. فالغموض هو شيء إيش؟ شيء نسبي، شيء نسبي. فإذا صارت الكلمة غريبة في الحديث قال الشيخ احتيج إلى شرح الغريب. والعلماء الله يجزيهم عنا خير شرحوا الغريب، وأول تقريبا كتاب في هذا الباب مكث مؤلفه في جمعه 40 سنة. هو يجمع غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة؟ هي. تعب فيه، تعب عظيم في جمعه، ويجينا مطبوع وما شاء الله وما نقرأ. من أحسن المؤلفات في غريب الحديث جمعا وترتيبا وفائدة كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب قيم ومفيد، وجمع تقريبا كثير مما كتب وألف من قبله. قراءتك فيه تزيدك فهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تقرأه يعني من الجلد للجلد أو ترجع إليه كلما وجدت كلمة غريبة. المهم أنك تكون يعني معايش لهذا الكتاب، تتعلم كيف ترتيبه وكيف تصل للفائدة فيه وكيف أسلوبه في عرض الكلمة الغريبة وفي شرحها. طيب، وبيان المشكل منها، المشكل هذا يتعلق بالجملة كاملة، مشكل الحديث. والمشكل يشبه عندنا ما سبق معنا مختلف الحديث. مختلف الحديث قلنا الحديث الذي يعارضه حديث مثله، الذي يعارضه حديثه حديث مثله. المشكل هنا لا أوسع، يأتينا حديث يعارضه نص آية، آية نص، ما هو ظاهر، نص ما يحتمل إلا معنى واحد، ويأتي حديث يعارض نص الآية. طيب، القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، فما يمكن يتناقض، تتناقض الكتاب والسنة، لا يمكن أن تتناقض السنة مع القرآن، لأن مصدرها واحد كلها من الله. طيب، هنا إذن عندنا مشكلة، هنا مشكلة. مثلا آيات إن الله خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام. طيب، يجيك حديث مثلا أنه الخلق كان في 7 أيام، في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال، 6 غير 7، واضح؟ طيب، هذا نوع من نوع المشكل، تعارض حديث مع نص آية، أو تعارض الحديث مع مثلا الواقع، الواقع المحسوس، الحس، يخالفه الحس. فهذا النوع يسمى إيش؟ يسمى مشكل، إذا خالف الحديث نص، أو خالف الحديث حديث آخر، أو خالف إجماعا قطعيا، أو خالف أمر محسوس. فأيهم أوسع، دائرة المشكل ولا دائرة المختلف؟ المشكل أوسع، فمختلف الحديث هو جزء من المشكل، جزء من المشكل، ولهذا كل مختلف حديث يعتبر من مشكل الحديث، لكن ليس كل مشكل حديث يعتبر مختلف حديث. فترجع إلى كتب، إلى طبعا شروح الحديث، لأنه العلماء لما يشرحون الأحاديث ويمر بهم حديث مشكل ماذا يفعلون؟ يجيبون عنه، يجيبون عنه. أو تذهب إلى بعض الكتب المختصة في هذا الباب وتنظر فيه. وهذا الباب يعني جانب مهم في من جوانب الدفاع عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الأهواء يأتون يتعلقون بهذه الأحاديث المشكلة ويبدأون يطعنون في السنة من خلالها، يطعنون في السنة من خلالها، ويقول لك شوف هذا الدليل على أن السنة ليست وحي وليست حجة، وبالتالي خلاص حنا يكفينا القرآن فقط. لكن لما ترجع إلى كلام العلماء يجلون لك هذه الشبهة، إما تبين لك أن الحديث أصلا غير صحيح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، أو يعطونك الجواب الذي يأتلف به بدون أي تكلف، يأتلف به الحديث مع الآية، يأتلف به الحديث مع الحديث، يبين لك أن الحديث ما يخالف الحس، بل أنت توقعت وتتوهمت أنه يخالف الحس بناء على فهمك، وليس الأمر كذلك. إذا انتهى الوقت علمونا، انتهى؟ طيب، الله، ما انتهينا من المردود، أنا كنت ناوي نخلص اليوم المردود. كيف؟ إيش؟ فيكم حيل يعني 10 دقائق؟ طيب، كيف؟ 15؟ لا، 10 إن شاء الله، إن أمدانا نخلص الحمد لله، ما أمدانا ولا عاد. طيب، يقول واصل الشيخ واصل.
قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح.
ثم الجهالة يعني من أسباب رد الحديث الجهالة، جهالة الراوي. هذه الجهالة على نوعين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين قالوا ألا يروي عن الراوي إلا راوي واحد فقط، فإذا وجدنا راوي لم يروي عنه إلا واحد هذا يسمونه إيش؟ يسمونه مجهول العين. طيب مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، ولكن ما فيه لا جرح ولا تعديل، ليس فيه جرح ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول حال. وبين قوسين أيضا يسمى مستور، يسمى مستور. فسواء مر عليك مجهول حال أو مستور المعنى، المعنى واحد، المعنى واحد. طيب مجهول العين لو روى عنه واحد ووثقه واحد آخر، ها يبقى مجهول ولا ارتفع عنه جهالة العين؟ روى عنه واحد بس ووثقه واحد آخر، ترتفع جهالة العين، ترتفع جهالة العين. إذا كان هذا الذي وثقه يعني معتبر، يعتبر قوله في الجرح والتعديل. طيب الصورة، السؤال الثاني، روى عنه راوي واحد فقط وهذا الراوي الواحد فقط وثق هذا الشيخ الذي ما روى عنه غيره، يقول حدثني فلان وهو ثقة، ترتفع جهالة عين ولا ما ترتفع؟ ها ما ترتفع. ليش متشددين كذا؟ جعان، يمكن الجوع يخلي الواحد متشدد شوي، يمكن بعد العشاء يتغير الحكم. طيب معلش لحسن الوقت، إذا وثقه من روى من تفرد بالرواية عنه فقيل لا يقبل، قيل. والقول الثاني يقبل وترتفع الجهالة إذا كان ممن يعتبر قوله، إذا كان ممن يعتبر قوله في الجرح والتعديل. فما دام وثقه هو مؤتمن على هذا التوثيق، مؤتمن على هذا التوثيق، وبالتالي ترتفع عنه جهالة العين. في تفاصيل أيضا، يعني بعض العلماء من الأئمة الكبار يقولون إذا روى عن الراوي المجهول العين واحد من الأئمة الكبار، إمام كبير من الأئمة الكبار، إذا روى عن مجهول العين ما روى عن الغير ترتفع الجهالة أصلا، ترتفع الجهالة برواية إمام كبير عنه. طيب ثم الجهالة، الجهالة طعن في السقط في السند ولا طعن في الراوي؟ طعن في الراوي. طيب طعن في عدالته ولا في ضبطه؟ ها هي جهالة، بمعنى لم يثبت لنا جانب عدالته ولا جانب، أيوة تم. وبالذات يعني موضوع العدالة. قال وسببها، وليش ليش يكون بعض الرواة مجهولون؟ لماذا يكون بعض الرواة مجهولين؟ ليش؟ قال أن الراوي قد تكثر نعوته، تكثر صفاته، يعني يأتي تلميذه ويكنيه بأكثر من كنية، مثل الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب يروي عن واحد من شيوخه ويكنيه بعدة كنية وينسب بعدة نساء، فتظنهم ثلاثة في الأخير يطلعون واحد. طيب أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني يكثرها الراوي عنه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، لغرض هذا الغرض قد يكون يعني إظهار تكثير الشيوخ، يوهمك أن شيوخه إيه؟ أن شيوخه كثير، أو يوهمك الرحلة أنه رحل في طلب الحديث، فيقول حدثني فلان مثلا الحمصي، الحمصي وهذا الراوي مثلا في بغداد، فقال حدثني فلان الحمصي، هو شيخه البغدادي بس نسبه إلى حمص لأي سبب كان، إما لحي معروف بهذا الاسم ولا لجد بعيد كان في حمص، المهم أنه ينسبه بنسبة توهم السامع أنه إيش؟ أن هذا الراوي ممن رحل في طلب الحديث. أو مثلا يكون هذا الشيخ أصغر سن، الشيخ أصغر سن، فهذا الراوي كبير في السن واحتاج إلى حديث عند واحد أصغر منه بعشر سنوات 15 سنة، فيعني قد يجد في نفسه أنه يحدث عن من هو دونه بسنين فيعميه، يعمي أمره ويكنيه بكنية أو يسميه باسم غير معروف حتى يمشي حاله، ما حد يدري أنه يروي عن واحد في عمر أبنائه مثلا. أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح. إذا قالك صنفوا فيه في الغالب أنه الخطيب البغدادي، الظاهر كذا، يعني الظاهر أنه كل ما مر معنا صنفوا فيه كجد الخطيب البغدادي هو صاحب هذا التصنيف. المتصل متصل أسانيد، المزيد متصل أسانيد، ألف فيه الخطيب كتاب مستقل. الموضح لأوهام الجمع والتفريق اللي ألفه من؟ الخطيب البغدادي رحمه الله. طيب تفضل.
قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان.
هذا سبب ثاني لسبب جهالة الراوي، ما يكون معروف مشهور بالرواية، لا يكون مشهورا بالرواية، فما حد يدري عنده أحاديث عن رسول الله، درى عنها فلان وراح إليه وذهب إليه وسمع الحديث منه وبالتالي تفرد بالرواية يعني. وصنفوا فيه الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، في صحابة ما روى عنهم أبدا إلا عن كل عن عن يعني عن الواحد منهم إلا ولده فقط، ما يعرف لهذا الصحابي راو آخر غير ابنه. فالوحدان يعني من لم يكن له إلا راو واحد فقط. تفضل.
قال: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
أو لا يسمى اختصارا، يعني هذه من أسباب الجهالة. يقول الراوي: حدثني رجل، حدثني رجل، حدثني ابن أخي، حدثني عمي، وما ندري من هو هذا الذي يقصده، أبهمه، حدثتني امرأة. هو في الغالب أنه ربما هو يعرف الاسم، لكن اختصار للوقت وكذا أبهمه باسم رجل أو امرأة أو ابن أخ أو أخ أو نحو ذلك. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، يأتي في الإسناد: حدثني رجل، عن رجل، عن أنس، عن رجل، عن أبي هريرة، عن رجل، عن كذا. طيب، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم، يعني ألف في هذا الفن في هذا النوع الكتب المعروفة بالمبهمات، ومن أحسنها كتاب الحافظ العراقي المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. طيب، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني جينا الراوي يقول حدثني الثقة، حدثني الثقة، ها يقبل ولا ما يقبل؟ يقول ما يقبل. طيب ليش ما يقبل؟ هو هذا العالم الحين لو جاب اسم وقال لك ثقة بتقبل كلامه، ليش في هذا تقول له أنا ما أقبل؟ أيوة، لأنه الأنظار تختلف، تختلف الأنظار، فقد يكون ثقة عنده ولكن ليس ثقة عند غير، قد يكون هذا غتر به فوثقه واحد، وثق راوي، قال ليش وثقته؟ ليش تقول أنه ثقة؟ قال رأيته يحسن الصلاة، يدخل المسجد يصلي ما شاء الله صلاته خاشع، خاشع في الصلاة. ها طيب، إذا صلاته يعني خاشع في الصلاة معناته أنه خلاص ثبتت عدالته وثبت ضبطه يكفي هذا؟ ما يكفي، ما يكفي. فحسن السيمة ولا الخشوع في الصلاة ولا كذا هذه ما تكفي التوثيق. فلما وجد العلماء أنه بعض الأئمة بعض العلماء الذين يوثقون قد يوثق من ليس بثقة أو يجرح بما ليس بجارح، قالوا خلاص التوثيق المبهم هذا ما يكفي، سمي لنا الشخص ونعرضه على الميزان، نعرضه على أهل الجرح والتعديل ونشوف إيش يقولون فيه. ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني كلمة على الأصح تفيد أنه في المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. تفضل.
قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
تكلمنا عليه خلاص. يلا اللي بعد.
قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق.
يعني هذا سبب جديد من أسباب، وأظن يصير هذا رقم 9 الآن، رقم 9 من أسباب الطعن، من أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. البدعة، البدعة تكون إما بمكفر أو بمفسق، إما بمكفر أو بمفسق. طيب، واحد ابتدع بدعة مكفرة، يعتقد أن علي رضي الله عنه يخلق ويرزق، شق البحار ويجري الأنهار ونحو ذلك، هذه بدعة وش فيها؟ مكفرة، لأن جعلت المخلوق في درجة الخالق، صرف له الربوبية، ما هو الألوهية؟ الربوبية. طيب إيش حكم هذا؟ هذا الذي ارتكب بدعة مكفرة، ها اقرأ. فالأول،
قال: فالأول لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور.
إيش تستفيد من هذا؟ إيش تفهم منه؟ إنه في خلاف، في خلاف، لكن يعني رأيكم هذا الخلاف قوي في المسألة هذه؟ يعني إذا كان الراوي الفاسق، الراوي الفاسق منهم من يقبل روايته ومنهم من يردها، فكيف هذا الذي يعني كفر أو كفر ببدعته أو ارتكب بدعة مكفرة مخرجة من الملة؟ ولهذا يعني فيه كلمات مثل النووي وغيره أنه باتفاق العلماء أنه صاحب البدعة المكفرة لا يقبل، لا تقبل روايته أصلا. وشرط العدالة، أول شرط العدالة الإسلام، أول شرط العدالة أن يكون مسلم، فإذا خرج من الإسلام ببدعته ارتكب بدعة مكفرة فلا عدالة له، وبالتالي فالصاحب البدعة المكفرة القول الصواب فيه أنه يعني إن قيل فيه خلاف فهذا الخلاف غير معتبر ولا يلتفت إليه. تفضل.
قال: والثاني يقبل ما من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد، فيرد على المختار، وبه صرح الجوز، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم، صاحب البدعة التي لم يكفر ببدعته، بدعة الإرجاء، بدعة القدر، بدعة الخروج عند جمهور العلماء وأمثالها من هذه البدع غير المكفرة، هؤلاء يقول الشيخ رحمه الله يقبل من لم يكن داعية، يعني يقسمون أهل البدع إلى قسمين: مبتدع أو صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ويناضل عنها ويجادل عليها، فهذا قالوا ما تقبل روايته، أو شن هذا راس في البدعة، والثاني يجادل يخاصم عنها، وهذه قرينة إنه قد إيش يكون عنده هوى قوي فيحمل على أن يكذب على رسول عليه الصلاة والسلام ما يؤيد بدعته، أو أن هذا الشخص وإن لم يحتمل في هذا الاحتمال وأن يجره الهوى إلى الكذب على رسول الله، لكن كونه مبتدع يجادل البدعة ويدعو إليها هذا حقه أن يهجر ولا يرأس في العلم ولا يشيخ في العلم، من باب إيش؟ من باب الهجر، من باب الهجر. وإن كان لا يتصور أو لا يظن فيه أنه سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقبل من لم يكن داعية في الأصح، وهذا يقال عن رأي جمهور أهل الحديث أنهم يقبلون رواية صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، فيفرقون بين الداعي وبين غير الداعي. طيب، إلا في حالة واحدة، وهو إلا إن روى، يعني هذا المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هذا الراوي المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، قال إن روى ما يقوي بدعته فترد هذه الرواية، لأن فيه تهمة قائمة. يعني مثلا راوي متهم بالتشيع، رمي بالتشيع، طبعا التشيع عندهم كان على درجات، في تشيع وفي رفض، فالشيعي الذي يفضل علي على أبي بكر وعمر، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر ويترضى عن أبي بكر وعمر ويحب أبا بكر وعمر، لكنه يرى فضيلة أفضلية علي عليهما. فهذا الراوي مثلا الذي فيه تشيع روى حديثا في فضل علي، على كلام المؤلف إيش؟ ترد روايته، لأنه وإن لم يكن داعية للبدعة، لكن تلبس بالبدعة وروايته لهذا الحديث الذي قد يؤيد البدعة التي هو يتبناها تورث عندنا إيش؟ تورث عندنا شك، فلا نقبل روايته. وفي قول آخر إن العبرة بالصدق والأمانة، فمتى ما يعني ثبت عندنا صدق الراوي وأنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلت روايته، وإن روى ما يؤيد بدعته. فالعبرة هي بماذا؟ العبرة بالصدق، العبرة بالصدق.
تفضل. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط.
سيء الحفظ، عنده أغلاط، عنده أوهام، ولكنها لم تفحش، قسم سوء الحفظ إلى قسمين: لازم وطارئ. لازم يعني من الصغر، من يوم نشأ هو عنده سوء حفظ، فبالتالي ستكون يعني الأخطاء وش فيها ملازمة له يعني. قال: فهذا هو الشاذ، هذا الشاذ. لكن يقول الشاذ على رأي، على رأي من؟ من لا يشترط المخالفة في الشذوذ، لأنه سبق معنا أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. فالذي لا يشترط المخالفة يجعل رواية سيء الحفظ يجعلها إيش؟ يجعلها شاذة. طيب، إذا كان سوء الحفظ طارئ، يعني كان حافظ ضابط لكن بعدين تغير الحال وصار ما عاد يحفظ ولا عاد يضبط ما روى، قال فهذا إيش يسمى؟ يسمى المختلط، يعني تغير عقله ضبطه تغير شديد، هذا التغير في الغالب يكون بسبب إيش؟ بسبب الكبر. هذا الاختلاط يكون بسبب الكبر أو بسبب مرض، أو كان هو معتمد على ضبط الكتاب وبعدين إيش يصير له؟ يعمى، فما عاد يستطيع يقرأ في كتبه فيحدث من حفظه وحفظه ضعيف. قال: أو طارئا فالمختلط. طيب، حكم رواية المختلط، رواية المختلط تفضل.
هو قبل الاختلاط تقبل.
كيف؟
ما روي عنه قبل أن يختلط هذه تقبل، ومن بعد اختلاط هذه.
تمام، هذا يعني أنت ميز، المختلطون ليسوا على درجة واحدة. في مختلط عندنا تميز حديثه القديم من الجديد، ونعرف فلان وفلان وفلان روى عنه قبل الاختلاط، وفلان 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 روى عنه بعد الاختلاط. خلص هذا اللي تميز الحمد لله. نشوف أحاديث التي رويت قبل الاختلاط فتقبل، والتي رويت بعد الاختلاط فيتوقف فيها. طيب عندنا راوي ما تبين لنا شيء، ما يعني لم يتميز بعد ما اختلط، ما عاد عرفنا من الذي روى عنه قبل، من الذي روى عنه بعد، فهذا يتوقف في حديثه كله. طيب احنا وش كيف نعرف انه فلان اختلط ولا ما اختلط وروى عنه قبل ولا بعد؟ نقول الحمد لله العلماء ما قصروا، ألفوا كتبا جمعت هؤلاء المختلطين، واللي عنده يعني تميز ذكروه، والذي لم يتميز أيضا إيش أيضا ذكروه. ومن أحسن ما ألف هذا كتاب الكواكب النيرات لابن الكيان، كتاب مطبوع، وفي حاشية حاشية قيمة لمحقق الله يرحمه أظن عبد القيوم، أيضا زاد الكتاب علما وفائدة باستدراكاته وإضافاته. طيب قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتذر؟ سيء الحفظ اللي عنده أوهام وأغلاط، متى توبع بمعتبر؟ هذا المعتبر يعني إيش؟ يعني مثله أو أحسن منه. المعتبر مثله أو أحسن أو أحسن منه. فعندنا حديث من رواية سيء الحفظ، ثم وجدنا طريق آخر لهذا الحديث من رواية سيء الحفظ، أو من رواية صدوق، أو من رواية ثقة، خلاص يرتفع الضعف، يرتفع الضعف عن رواية سيء الحفظ هذا. وكذا المستور اللي قلنا أنه مجهول إيش؟ مجهول الحال. فعندنا حديث من رواية مجهول الحال، وجانا حديث من رواية مثلا سيء الحفظ، مشى الحال ويترقى. المهم أنه مثله أو أحسن منه. أما يجينا حديث من رواية سيء الحفظ، وجدنا طريق لنفس هذا الحديث لكن من رواية فاحش الغلط، من رواية متروك، من رواية كذاب، ها يستفيد؟ ما يستفيد. طيب وكذا المرسل، وكذا المدلس. فمتى توبعت هذه الأنواع بمثلها أو بأحسن منها تخرج من دائرة الضعف إلى دائرة القبول، فتكون حسنا، قال لا لذاته بل بيش؟ بل بالمجموع. انت قرأتها ولا ما قرأته؟ ما قرأت، قلت لك إذا أنا هجمت عليك. طيب اقرأ اقرأ عشان يكون في التسجيل قراءتك كاملة.
قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
تمام كذا، ظن الأمر صار واضح. لأن هؤلاء أصلا ليش يعني ضعف حديثهم؟ لأنه في حقيقة الأمر نحن نتوقف فيهم. فالحديث المدلس هذا الراوي الساقط نحن ما نجزم بأنه ضعيف، ما نجزم بأنه ضعيف، لا نجزم بالطعن لا في عدالته ولا الطعن في ضبطه، بس الحين ما ندري من هو. وهكذا اللي سقط في الإرسال الخفي، وهكذا اللي سقط في وهكذا المجهول، كل هؤلاء ما ندري عنه. فإذا زال هذا الظن يعني في ضعفهم بوجود من شاركهم في رواية هذا الحديث هو مثلهم أو أحسن، اطمأننا إلى أن هذا الحديث إيش فيه؟ أنه حفظ وضبط، فيترقى من الضعف إلى الحسن لغيره. فالصورة المجموعة عوضت عن النقص الذي كان في بسبب الجهالة أو بسبب السقط أو التدليس والإرسال ونحو ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب في ثلاثة كم جائزة؟ ثلاث جوائز. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل، أنت لك عندنا جائزة، تعال. ها اختار اللي تبغى. تعال اختار اختار. اي تعال اختار.
تسلم عليك.
الله يسلمك. عز الله مقامك. اختار منها. طيب. ها؟ الجيران. بيزعلون علينا كلهم ذولا. صحيح. طيب سؤال يا شباب. إذا كان سوء الحفظ ملازم للشخص من صغره وش يسمى على رأي؟ ماذا يسمى على رأي؟ لا خلاص اللي أخذوا جوائز لا عاد يرفعون أيديهم. ها؟ طيب تفضل أنت. سمى سوء الحفظ إذا كان ملازما وش يسمى؟ شاذ. تمام تفضل. يلا اختار واحد منها. انا ما ادري وش الفلوس هذيك موحده لكن الكتب تختلف. ها اقرا فكره الارهاب وتحذير سفاله الاعلام هذا. تفضل. طيب مره واحده الخيارات. تفضل. سؤال اخر. السؤال الاخير. طيب يقول المؤلف رحمه الله صاحب البدعة المكفرة يقول لا يقبل صاحبها الجمهور. السؤال يقول هل الخلاف المشار إليه بقوله الجمهور خلاف معتبر أو غير معتبر؟ معتبر أو غير معتبر؟ طيب من؟ هذا المشكلة أنه يتبصل يعني جوائز لغيره كم مرة. تفضل. ها جاوب جاوب أول. وش جاوب وش قلت غير معتبر؟ تفضل.